تثنية 31. ابتدينا المرة اللي فاتت في الآخر خالص. من عدد 19 ل 22. الآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأن يدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم الفائضة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد، يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله. إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض كما أقسمت. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني إسرائيل إياه. قلت المرة الفاتت في آخر 5 دقائق أن الله يشهد الإنسان بنشيد على خطيته وعلى فكره الشرير الملتوي لكي يكون الله بارا في كل أحكامه. هذا النص في تثنية 31:19-22، في هذا النص نرى النقاط التالية عن شخص الله وعن تعامله مع الإنسان الشرير. نمرة 1، النقطة الأولى التي نراها أن الله يتذكر الوعد والقسم للأباء. فعدد 20، لأن يدخلهم الأرض التي أقسمت لأبائهم. الله يتذكر الوعد والقسم للأباء. الله أمين لما وعد به إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أن في نسلهم تتبارك جميع قبائل الأرض. وهذه الفكرة في غاية الأهمية، أن نفهم فكر الله وشخصه، لماذا يفعل بعض الأشياء بعض الأحيان. الفكرة دي فكرة لاهوتية في غاية الخطورة وغاية الأهمية أن نفهمها عن شخص الله. لو نخلينا في تثنية ونروح لملوك الثاني 13، خلينا في تثنية لأنها هنرجع لها بسرعة. في ملوك الثاني 13 عدد 22-23، وأما حزائيل ملك أرام فضايق إسرائيل كل أيام يهوأحاز. نشوف الله رد فعله إيه. فحن الرب عليهم على شعب إسرائيل ورحمهم والتفت إليهم، ليس لأجل شعب إسرائيل لكن لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. الكتاب بيسجل لنا أن السبب الرئيسي أن الله رحم شعب إسرائيل في هذا الوقت لم يكن لشعب إسرائيل أو للأشخاص العائشون أو الذين كانوا يعيشوا في هذا الوقت، لكن الله رحمهم من أجل عهده مع إنسان. هذا الإنسان أولا كان إبراهيم، ثم إسحاق، ثم يعقوب. في ملوك 22:6 عندما مرض حزقيا مرضا للموت، عدد 5، ارجع وقل حزقيا، بيكلم اشعيا، قال له ارجع وقل حزقيا رئيس شعبي هكذا قال الرب اله داود ابيك. شايفين الله بيطلق على نفسه اله داود. الرب إله داود أبيك قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، هأنذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب وأزيد على أيامك 15 سنة وأنقذك من يد ملك أشور مع هذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة لأجل سببين. وهنا الفكرة اللاهوتية الخطيرة جدا التي لابد أن نفهمها. السبب الأساسي ليس من أجل حزقيا، لكن من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ده السبب الثاني. إذن الله يصنع أوقاتا شيئا ليس لأجل الإنسان لكن لأجل نفسي، وأوقات ما يصنع شيء لأجل وعده الذي وعده لإنسان. لذلك يكمل الله في علاقة مع الإنسان الشرير في أوقات كثيرة، وينتظر الإنسان الشرير في أوقات كثيرة ليس لأجل هذا الإنسان لكن لأجل نفسه ولأجل الوعد الذي أعطاه يوما من الأيام. يكمل الله في علاقة مع الإنسان الشرير ليحمل التاريخ كله إلى الوقت الذي فيه يأتي المسيح. ثم بعدما أتى المسيح يكمل الله حتى المجيء الثاني، حتى ينتهي العالم ويأخذ الله الأبرار إلى عائلة السماء. بنفس الطريقة، نفس طريقة أن الله يفي بوعده للإنسان الشرير ليس من أجل الإنسان الشرير، بنفس الطريقة الله يفي بوعده اليوم للإنسان الشرير من أجل ابنه الذي سفك دمه لأجل هذه البشرية، من أجل تقديم عذراء عفيفة للمسيح. الله أعطى الوعد للابن في عبرانيين 7:21، أقسم الرب ولن يندم، أقسم للابن أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. هذا هو القسم وهذا هو الوعد للابن الذي من أجله يرحم الله اليوم كل إنسان. ليس من أجل الإنسان لأن الإنسان شرير ولا يستحق الفداء، لكن الله يفي بوعده للابن.
وفي حقيقة الأمر في وفائه للوعد للابن هو قد سبق ووعد إنسان أقل جدا من الابن وهو إبراهيم. أنا في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إذن أين الافتخار؟ لا يوجد. من يميزني ولماذا أفتخر؟ لا شيء. لأن إن كان الله يقبل أن يتعامل اليوم مع الإنسان فإنه يقبل، لأنه في يوم من الأيام وعد إبراهيم، وفي يوم من الأيام وعد ابنه قبل تأسيس العالم. إذن في النهاية نقول أن هذا الوعد الذي أعطاه الله للأباء ثم للمسيح، وفي حقيقة الأمر هو للمسيح قبل تأسيس العالم، نقول أن هذا شيء معزي للمختارين ومخيف للهالكين، أن الله سوف يفي بوعده في المسيح وذلك للأبرار، وأنه في النهاية سيقول الله للمؤمن أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها، إشعياء 43:25. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وكأن الله يقول للإنسان الشرير ليس لأجلك لكن لأجل نفسي ولأجل الوعد الذي أعطيته لإبراهيم، والوعد الأعظم للابن قبل تأسيس العالم. إذن الله سوف يفي بوعده في تثنية 31:20، سوف يدخل الشعب الأرض ليس من أجل الشعب لكن من أجل القسم الذي أعطاه للآباء. هذه فكرة لاهوتية في غاية الأهمية لكي نفهم الكثير من أحداث التاريخ، ولكي نفهم الكثير من الأحداث التي يصنعها الله معنا. نحن لا نستحق في أوقات كثيرة النفس الذي نتنفسه، لكن الله من أجل الوعد والقسم يرحمنا. الفكرة اللي عند كثير من المؤمنين للأسف إنهم لأجل يوم من الأيام قبل المسيح، فالله مطالب أن يصنع لهم، وفي هذا الاتجاه هناك شعرة فاصلة ما بين الاتجاه المتكبر والاتجاه الذي يستند على الوعد. للأسف أصبح المؤمنين في كنائسنا اليوم يتكبروا، لأنه في يوم من الأيام قبل المسيح، ولا يدفعهم هذا إلى الانكسار أمام الله، ويدركوا أن إن كان عند الله رحمة فهي من أجل الوعد ومن أجل نفسه. هذه هي الفكرة الأولى التي نراها في تثنية 31:20، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لأبائهم. الفكرة الثانية نجدها في عدد 20، الفائضة لبنا وعسلا فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. الفكرة الثانية فكرة تعطي لنا صورة عن طبيعة الإنسان. طبيعة طبيعة الإنسان طبيعة غريبة. الطبيعي إني لما حد يقدم لي شيء إني أزداد ارتباط به، وعندما أدرك أن هذا الإنسان أن هذا الشخص يقدم لي شيء إني أزداد ارتباط به. لكن في حاجة في طبيعة الإنسان وعلاقته مع الله غريبة، أن عندما يأكل الإنسان ويشبع ينسى الله، شيء غريب عن طبيعة الإنسان، ينسى الله ويزدري به أي يحتقره وينكث عهده أي يكسر العهد معه. إن كان في شيء بيعبر عن شر الإنسان والتوائه فهي هذه الآية، فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى. تثنية 32:5، أفسد له الذين ليسوا أولاده، عيبهم في كلمة ناقصة هنا، كلمة بسبب عيبهم، أفسد له الذين ليسوا أولاده بسبب عيبهم. إيه العيب اللي فيهم؟ إنهم جيل أعوج ملتوي، وهذا هو الإنسان. السؤال، لماذا عندما يشبع الإنسان لا يصبح محتاجا لله ويزدري به؟ لماذا؟ الإجابة واضحة جدا جدا، لأنه مهما قلنا في أعماق أعماقنا نحن نهتم فقط بأنفسنا، هذا هو السبب الوحيد الذي من أجله عندما نأكل ونشبع ننسى الله. في أعماق أعماقنا نحن نهتم فقط بأنفسنا، عندما نحتاج الله نجري إليه. لماذا نجري إليه؟ ليسد احتياجنا، وفي شدة تحتنا احتياجنا، احتياجي أنا، أنا الأهم، أنا الأول، الله الثاني. عندما لا نحتاج، عندما نشبع ننشغل بأنفسنا وبما لنا وبمن لنا وبما نمتلكه. أعتقد أننا نخدع أنفسنا إذا قلنا أننا نحب الله. في حقيقة الأمر نحن نحب أنفسنا وأنفسنا فقط. هذه هي الإجابة الوحيدة على لماذا عندما يأكل ويشبع الإنسان ينسى الله، لأنه هو كل ما يريده هو أن يأكل ويشبع. أنتم تطلبونني مش لأجلي، لكن لأنكم رأيتم آية دلال المسيح، مش لأجل البر، لكن علشان شفتم آية وانتم عايزين تجروا وراء الآية. وده بيفسر لنا النهاردة الأمر الخادع جدا، ليه فكرة المعجزات والآيات تجد قبول شديد في الكنيسة وسط المؤمنين. ده تفسير واضح جدا ليها، لأنه في الحياة مع الله نريد الإثارة ولسنا نريد الله، عايزين الحاوي الساحر الذي يسدد كل احتياجاتنا في مرضنا وفي احتياجنا للفلوس وفي احتياجنا للزواج وفي احتياجنا للأعمال وفي احتياجنا للأولاد وفي احتياجنا لكل الأشياء. نريد الساحر الذي يضغط على الزر فيؤتى لنا ما نريد. عشان كده في جري كتير في الكنيسة اليوم وراء المعجزات والآيات، مش رغبة في رؤية مجد الله، لأن رؤية مجد الله الحقيقية ترى في الألم. عندما أتألم من أجل المسيح هنا ترى أو يرى مجد الله الحقيقي عندما أنكر ذاتي. مفيش شيء أجمل من أني أرى مجد المسيح في إنسان بينكر ذاته، مفيش شيء أجمل من كده. دي أبهى صورة، أبهى صورة بفتكر كلمة في أحد كتابات مارتن لوثر وهو بيتكلم عن أحد القديسين الأوائل في العصر الأول، أعتقد في القرن الميلادي الأول أو الثاني، عن إغناسيوس، قديس إغناسيوس الذي مات شهيدا على يد الرومان عن طريق أنهم دخلوا عليه أسود. وفي تاريخ الكنيسة صرخ إغناسيوس وقال الآن وهو بيموت وبيقول الآن أبدأ في أن أكون مسيحيا. الآن أبدأ في أن أكون مسيحيا. أبهى صورة وأجمل صورة ترى عن مجد المسيح عندما أنكر ذاتي، لا عندما أطلب أو أرى المعجزات. نحن نحب أنفسنا وأنفسنا فقط. الإنسان في ذاته، وأرجو أن ندرك هذا، لا يستطيع الحب الحقيقي، لا يستطيع أن يعطي هذا الحب لأنه شرير. ما هو الدليل على شر الإنسان وأنه غير قادر؟ دليل أيضا بسيط ونراه في حياتنا وحياة الآخرين. الدليل هو أنه عندما لا يعطينا الله ما نريده أو ما نعتقد أننا نحتاجه وما نعتقد أننا لا نستطيع أن نعيش بدونه، عندما لا يعطينا الله هذه الأشياء أو هذا الشيء، ببساطة شديدة نهمل الله، نتركه، نزداد في التورط والانشغال بما نحتاجه، ننحصر فيه، نغوص فيه. عندما لا نأخذ ما نريده نغرق فيه أكثر، وده أكبر دليل إني ما أطلبه أهم من الشخص، أهم من الله. في حقيقة الأمر نحن نغرق في وحل الذات، نحن وما نريده أكثر أهمية من الله وما يريده هو منا. علشان كده لما أكل شعب إسرائيل وشبع نسى الله. نحن أولا ثم الله ثانيا. في حقيقة الأمر نحن نحب أنفسنا في حبنا لله، نحن نحب أنفسنا. يشبهني بالفتى أو الفتاة إلا لما أسألهم أنت ليه عايز تتجوز فلانة أو ليه عايز تتجوزي فلان، هل بتحبيه أو هل بتحبها؟ فالإجابة بتقول مش قوي، لكن هو بيحبني جدا، أو العكس هي بتحبني جدا. طيب ليه عايز تتجوزها أو ليه عايز تتجوزيه؟ عشان هو بيحبني جدا وأنا مش قادرة أفوت الحب دوت. في حقيقة الأمر هذه الشخصية هي بتحب أو هو بيحب نفسه في الحب اللي بيعطى لي. في حقيقة الأمر هذا عمق الانحصار في الذات، إني بخش هذا الزواج لأجل ما يعطى لي من حب. عمق أنانية الإنسان وانحصاره في ذاته. مش مهم أنا أحب الشخص الثاني، لأن المهم هو بيحبني، وده أعظم شيء في الدنيا إنه هو يحبني. فلذلك سوف أجد نفسي في حبه لي. منتهى الأنانية وشر الإنسان وهو لا يدري هذا.
فإحنا في حقيقة الأمر نحب أنفسنا في حبنا لله. هذه الحقيقة المحزنة في حياة الكثير ممن هم في الكنيسة. من كثرة تمركزية الذات فإنهم لا يرون أي شيء أو أي شخص إلا نفسهم واحتياجاتها. منذ آدم وإلى الآن ما يهتم به الإنسان هو نفسه. وأقول لهذا الإنسان يا أيها الإنسان الشرير والملتوي والفاسد، وأقول هذا لنفسي لأني أرى الالتواء والفساد في كل قطرة في دمي، وأصرخ مع يوحنا المعمدان للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ كان عايز يقول إيه يوحنا المعمدان؟ كان عايز يقول إن هذا الشعب قد أتى له لكي ما يعتمد فقط من الظاهر، يريد أن يهرب من الغضب الآتي، لكن في قلبه شر ولا ينوي أن يعيش مع الله. عشان كده قال لهم: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ وقال المسيح عن هذا الإنسان: جيل شرير وفاسق، لأنه يطلب آية. جيل شرير وفاسق. وكل المفسرين يتكلموا أن المسيح لم يكن يتكلم عن هذا الجيل فقط في أيامه، لكنه يتكلم عن الإنسان أنه شرير وفاسق، وأنه يذهب لله من أجل أن يرى شيء وليس من أجل الله نفسه. الإنسان شرير في شره، يأكل الشر في شره، يشرب الشر. عندما طلب المسيح من أتباعه أن ينكروا أنفسهم ويحملوا الصليب، كان في هذا الطلب يطعن الإنسان بأحد خنجر ممكن، كان بيقطع الإنسان إلى قطع بأحد خنجر ممكن، لأنه كان بيطعنه في مركزية ذاته وأنانيته. لا يوجد إنسان، أقول لا يوجد إنسان يستطيع أن ينفذ ما طلبه المسيح من إنكار الذات. لا يوجد إنسان، لا يوجد أي إنسان يستطيع أن يفعل هذا. أقول مرة أخرى، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يستطيع أن ينكر ذاته، لأنه يغوص في الشر، إنه حالة ميؤوس منها في مركزية الذات والشر. ولا يوجد لهذا الإنسان أي رجاء في الاهتمام الحقيقي بأي إنسان أو أي شخص أو أي شيء أو أي شخص خارج ذاته بما فيهم الله نفسه. لذلك نضل إذا اعتقدنا أننا نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية بقوتنا. نضل. الروح القدس فقط الذي يسكن داخل الإنسان المسيحي الحقيقي يستطيع أن يمكنه من إنكار ذاته وتحقيق وصية الله. وده الدليل على وجود الإنسان المسيحي الحقيقي. إيه هو الدليل؟ الدليل أنه بينجح في إنكار ذاته لأن الروح القدس يسكن في داخله. لأن الإنسان الغير حقيقي المزيف يحاول بقوته سنة بعد سنة ولا يستطيع، وهذا دليل عدم وجود الروح القدس في داخله، لأنه مهما حاول ومهما سمع من تعليم لن يستطيع، لن يستطيع، لأنه بيحاول أن يفعل المستحيل، المستحيل.
لهذا فنحن نرى أناس كثيرين في الكنيسة غير قادرين على إنكار الذات وحب الله. لماذا؟ لأنهم بالتحديد هم هكذا، هم مسيحيون مزيفون والروح القدس لا يسكن فيهم. إنهم ليسوا حتى مسيحيين جسديين، هم عايزين يقنعون أنهم مسيحيين جسديين علشان يقولوا إنه أنا بكرة هبقى كويس. وهم خدعوا نفسهم بهذه التسمية وخدعونا أيضا بهذه التسمية، لكنهم لا يستطيعوا أن يخدعوا الله لأنهم مسيحيون مزيفون، وحاولوا يقنعونا وأقنعوا أنفسهم بهذا أنهم يعيشوا في فتور، هكذا هم يعتقدون. الحقيقة أنهم لم يعرفوا الله، والأفضل أني أستيقظ اليوم وأدرك هذا. الأفضل في أعماق أعماقنا نريد أن نعيش لأنفسنا. أقول أننا ذهبنا من اجتماع لاجتماع في 10 سنين الأخيرة ولكننا لا نتغير. في السنين 10 الأخيرة لم نتغير. أقول لنفسي غدا سوف أتغير، غدا سأخذ القرار، لكن غدا يأتي ولا يؤخذ قرار التغيير. لماذا؟ كما قلت سابقا، بالنسبة للبعض لن يستطيع اتخاذ القرار لأن الروح القدس غير ساكن فيه، ولن يستطيع اتخاذ القرار كل حياته إلا قرار واحد فقط، أن يولد من فوق ليسكن الروح القدس فيه. للبعض الآخر فسوف يعيش كل يوم آملين في التغيير ولكن لا شيء يحدث، وسوف تنتهي الحياة وهم ما زالوا آملين راجين ولم يتخذوا قرارا للمسيح في حمل الصليب. هؤلاء الأشخاص ممتصين في ذاتهم وفي ذواتهم، ممتصين في ذواتهم إلى حد أن كلمة الله لا تستطيع اختراق قلبهم الحجري. هؤلاء الأشخاص يهلكوا لأن إبليس سوف يبتلعهم. هؤلاء الأشخاص مثل 10 عذارى، 5 الجاهلات. في متى 25 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. عدد 6، ففي نصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس مقبل فأخرجنا للقائه. فقالت الجاهلات 8 للحاكمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحهن تنطفئ. 10 فيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني ما أعرفكنا فاسهروا. هذه نوعية من الأشخاص هي نوعية التي لا تسهر. هؤلاء الأشخاص مثل 5 عذارى الجاهلات، عندما أتى العريس لم يكن مستعدات وأغلق الباب. أقول لنا أين كانوا عندما أغلق الباب؟ كانوا بالخارج وليس بالداخل. أرجو أن ندرك هذه الحقيقة، أنهم كانوا بالخارج وليس بالداخل مع العريس في السماء. هؤلاء العذارى ذهبوا للقاء العريس وأخذوا مصابيحهن وحاولوا أن يستعدوا. هذا شبيه بكثير من حياة لحياة الكثير ممن أقابلهم. هذه الفكرة الثانية، أن الإنسان عندما يشبع يأكل ويشبع ينسى الله. هذه هي طبيعة الإنسان. الفكرة الثالثة نجدها في عدد 21. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد؟ مين اللي هجيب الشرور الكثيرة والشدائد؟ إبليس؟ أعتقد الإجابة واضحة. الله هو المتكلم والله هو الفاعل. تثنية 31-21 تقول لنا أن هناك تبعيات لشر الإنسان. هذه التبعيات تؤثر فيه هو شخصيا، وقد تؤثر في من حوله ومن يعيشون معه، وربما في كل الوسط المحيط به. مش ممكن نرى أمثلة أكثر وضوحا عن تبعيات شر الإنسان إلا لما ننظر إلى العيلة، ونشوف إزاي الطفل ممكن يحصد شر الأب أو شر الأم وخطيته أو خطيتها في تدمير داخلي لنفسية هذا الطفل. مش ممكن نرى مثل أكثر وضوحا من تبعيات شر الإنسان، إنه أقرب الناس إلي أكون سبب في تدميرهم لسنين طويلة. للأسف الأب أو الأم قد يكون المسؤول الأول عن تدمير حياة الطفل. تثنية 31-21 تقول لنا أن بعض الشرور والشدائد التي أقابلها في حياتي قد تكون نتيجة زيارة الله لي. وأنا بستعمل كلمة زيارة الله لي بمعنى أن الله يأتي بها إلي، فبسميها أن الله يزورني بالشدائد، بالشرور والشدائد. إنها نتيجة قلب الشرير وطرق الشريرة. هذه حقيقة مذهلة عن الله، في رأيي حقيقة مذهلة عن الله، أنه يأتي بالشرور الكثيرة والشدائد للإنسان. هذه الحقيقة نحن لسنا نرتاح مع سماعها، ونود لو أمكن أن نرفضها. لا نرتاح لسماع هذه الحقيقة ونود لو رفضناها، لكن لابد لنا أن ندرك من هذا النص ونصوص أخرى أننا لله لغة مخاطبة مع الإنسان. الله عنده لغة يخاطب بها الإنسان. هذه أحد لغات مخاطبة الله للإنسان. لغة المخاطبة هي هكذا: الله سوف يأتي بالشرور الكثيرة والشدائد لعقاب الإنسان على طرقه الشريرة. العهد القديم يعتبر كنز في إظهاره لشخصية الله في هذه النقطة ولصفات الله وكيف يتعامل مع الإنسان. هنا ملحوظتين في 31-21. ملحوظة الأولى ألف أن الله صبور وطويل الروح، لا يلجأ للعقاب إلا كحل أخير عندما يرى شر الإنسان قد كثر، إنه يحب الإنسان الذي خلقه ويحب العالم الذي خلقه. حياتي أنا شخصيا بتشهد عن صبر الله وطول أناته معايا، أنا فاهم دوت كويس. الله صبور وطويل الروح، إنه يحاول مرة تلو المرة لتحذير الإنسان، وعندما لا يستمع الإنسان لتحذيرات الله يزوره بالشرور والشدائد. لأن الإنسان إذا ترك لنفسه لن يطلب الله ولا بره، سوف يطلب شيء واحد فقط. ما هو؟ أنا قلت المرة اللي فاتت مصلحته الشخصية. سوف يحفر لنفسه أبارا مشققة لا تضبط ماء ويحمل كيسا منقوبا. أقول أن كلنا بلا استثناء بدون عمل الروح القدس واكتذاب الله لنا سوف نطلب كبريائنا، وبالتبعية سوف نهلك. أقول لكم أنه إذا ذهبنا للسماء في الأبدية فلن يكون لنا أي شيء نفتخر به، حتى تعبنا وجهادنا من أجل المسيح لن نستطيع أن نفتخر به، لأن الكل من الله. هذه هي الملحوظة الأولى، أن الله صبور وطويل الروح. الملحوظة الثانية هي في سورة سؤال، لماذا يزور الله الإنسان بالشرور والشدائد؟ هل هو إله سادي كما قال الكثير من اللاهوتيين المتحررين؟ هل يشبع رغبة داخلية في رؤية الدماء والدمار؟ عايز أقدم سببان، أقدم سببين لماذا يزور الله الإنسان بالشرور والشدائد. السبب الأول هو لإعادة أو لاستعادة الإنسان لعلاقة برة مع الله. الله يريد أن يستعيد الإنسان مرة أخرى في علاقة برة معه، لذلك يزوره بالشرور والشدائد. هدف التأديب هو إعادة العلاقة مع الله. الله يحب الإنسان الذي خلقه ويريد أن ينقذه من الجحيم الأبدي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل لكي لا يهلك. ده هدف الله، لكي لا يهلك الإنسان. الله يأتي إلينا ويزورنا بالشرور والشدائد لكي ما يوقظ ضمائرنا النائمة وينتشل من أنانيتنا وسعينا وراء أنفسنا. الشرور والشدائد هم منبه الله للإنسان، هم الألارم، هم المنبه لله بيحط للإنسان علشان يرجعه إلى علاقة أخرى. نحن نرفض هذه الطريقة في التعامل، نرفضها وننردها، ونعتقد أن الله قاسي. نعتبرها غير متحضرة وغير آدمية وغير بناءة، وبها إجحاف لحقوقنا وغير عادلة، وليس فيها تقدير، لأن الله هو القوي القادر والإنسان هو الضعيف المغلوب على أمره أمام الله. نحن نحتج على هذه الطريقة. أقول أنني أنا نفسي أقف أحيانا أمام الله أتساءل، لماذا يا رب؟ لماذا تزول الإنسان بالشرور والشدائد؟ لماذا هذا وذاك وتلك؟ لكنني أجد روح الله يهمس في روحي ويقول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. أراه يهمس في روحي ويقول أين كنت حينما أبدأت الأرض وأسست السماوات؟ أقول لنفسي ولكل إنسان فينا عنده هذا التساؤل، حاول أن تخلق عالم فيه محبة وفيه بر وفيه أيضا مخلوقات ذو إرادة حرة. حاول أن تخلق عالم وتجمع فيه هذه العوامل الثلاثة. جرب أن تكون الله وتصمم كونا في هذه العناصر الثلاثة. سوف تجد نفسك عاجز جدا عن أن توجد هذه العوامل الثلاثة في عالم واحد. الحب، البر، الإرادة الحرة. أجد نفسي عاجز عن وضع هذه المعادلة الصعبة، وأي معادلة أخرى أنا غير مقتنع بها. لا أستطيع أن أقتنع بعالم ليس فيه إرادة حرة للإنسان، أو عالم ليس فيه بر، وبالطبع لا أستطيع أن أقتنع بعالم ليس فيه حب الله. وانتهي ان اقول لنفسي على عمق غنى الله وحكمته وعلمه، اقول بكل نفسي من حق الانسان، من حقي وحقه، ان ناتي بانفسنا وباسئلتنا امام الله، لان الله نفسه يقول هلما نتحاجج. انا لا اخاف من ان اقف امام الله خالقي وصانعي واطلب منه ان يتكلم في روحي وفي نفسي بإجابة على تساؤلاتي وتساؤلات من حولي. لا أخاف، لكني أجد نفسي عاجزا عن فهم الكثير من طرق الله. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. إذن هذا هو السبب الأول زيارة الله للإنسان بالشرور والشدائد، لاستعادة الإنسان مرة أخرى لعلاقة برة مع الله. السبب الثاني والمهم جدا هو أن الله لابد أن يكبح الشر في العالم، لابد أن يتحكم في كمية الشر في العالم، لابد أن يحافظ على وجود قدر معين من البر في الدنيا. عند الله ميزان في كفة الشر وفي كفة أخرى البر. هناك معادلة في ذهن الله عن كيف يكون هذا الميزان. لابد لله أن يحافظ على اتزان معين لهذا الميزان. أبدا لن يترك زمام العالم الذي خلقه يفلت من يديه. عندما يزداد الشر جدا سوف يتدخل الله بذراع ممدودة ليحافظ على هذا الاتزان. ونرى مثال هذا واضح جدا في الطوفان، نرى واضح في سدوم وعمورة. ونراه واضح في جملة شهيرة جدا في تكوين 15-16، أرجو أن نفهمها لكي ما نفهم فكر الله في العالم. اقتراحي أنك ترجع وتتأمل ساعة واثنين في تكوين 15-16، مش أقل من ساعة أو اثنين، وهات كتب عشان تقدر تفهم تكوين 15 و16، عشان تفهم طرق تعامل الله مع الإنسان. في تكوين 15-15 في حوار الله مع إبراهيم، وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام
وتدفن بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا، أي شعب إسرائيل أولاد إبراهيم. ليه في الجيل الرابع؟ ليه مش في الجيل الأول أو الثاني أو الثالث؟ لأن المعادلة موجودة في ذهن الله ومش في ذهن الإنسان. لأن ذنب الأموريين اللي هم كانوا موجودين في أرض كنعان، ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. أين في خطط الله هناك أمور أكثر مما يرى الإنسان، في معادلة أخرى، في عامل آخر في هذه المعادلة هو ذنب الأموريين وعقاب الله ليهم. أي إن الله لن يستطيع أن يأتي بشعب إسرائيل إلى أرض كنعان إلا لما يعتبر الشيء الآخر في هذه المعادلة وهو ذنب الأموريين، ولابد أن يصبر ويعطيهم وقتهم، لأن الله صبور وطويل الروح. لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا، في اتزان، في ميزان في ذهن الله، إنه يتحرك طبقا لخطة ولميزان ولاتزان معين. استحالة أنه يستشرنا دايما في هذا الميزان وهذا الاتزان، استحالة. استحالة أنه يأخذ رأينا دايما، أعمل إيه؟ يعمل مجلس أمة ولا مجلس شعب ولا مجلس شورى علشان يأخذ رأينا، لأنه رأينا دايما شرير، لأنه ليس فينا فكر الله، لأنه كما تبعد السماء عن الأرض وكما تعلو يعلو فكر الله عن فكرنا وطرقه عن طرقنا. لذلك يجد الله أحيانا أنه من الضرورة أن يزور البشرية والإنسان الفرد بالشرور والشدائد لكي ما يكبح الشر ويأتي بالبر والعدل للأرض التي خلقها، لأن الله إله العدل والبر. هناك سبب آخر لابد أن نذكره هنا، سبب هام جدا، لماذا يأتي الله بالشرور والشدائد على الإنسان. هذا السبب في غاية الأهمية أن ندركه عن شخص الله، وإلا ضللنا الطريق. هذا السبب نراه في تثنية 32-22، وقلبنا الصفحة نشوف هذا السبب الآخر، سبب يكمن في شخص الله نفسه، ليس في الأحداث، ليس في التاريخ، لكن شيء في صفة الله، في كيانه، في صفاته، في شخصه. ٣٢-٢١، هم أغروني بما ليس إلها، أغذوني بأباطيلهم، فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيدهم. ٢٢، إنه قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد إلى الحاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الجبال. إنه قد اشتعلت نار بغضبه. ما هو السبب الآخر؟ السبب الآخر نابع من غضب الله. عندما يغضب الله لابد أن يفعل شيئا، والله لابد أن يغضب على شر الإنسان، ولابد لله أن يكون صادقا لغضبه. لا
فانه لابد له ان يكون صادقا لكل صفة في شخصه. فالله يأتي بالشرور الكثيرة والشدائد لأن في كيانه، في صفة من صفاته، هناك الغضب الإلهي. عندما يغضب الله تتقد إلى الحاوية السفلى نار وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الجبال. النقطة الرابعة والأخيرة والتي نراها في تثنية 31:19-22 هي أكثر نقطة محيرة في هذه القصة وفي شخصية الله. في رأيي أكثر نقطة مثيرة وتضعنا أمام أسئلة عن شخص الله وصفاته هي هذه النقطة القادمة. إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض. إني عرفت فكره الذي يفكر في به اليوم قبل أن أدخله. الله يعرف فكر الإنسان اليوم ويعرف فكر الإنسان غدا ويعرف فكر الإنسان وهو على فراش الموت. ليس فقط اليوم لكن كل يوم وحتى فراش الموت. ورغم أن الله عرف فكر الإنسان في هذا الوقت، فكر الشعب في هذا الوقت، فكر كل إنسان منهم على حدة وفكرهم معا مجتمعين، بالرغم من هذا، بالرغم أن الله عرف أن الشعب سوف يتنكر له في الغد وفي الغد السريع جدا الآتي غدا فعلا، بالرغم من هذا لم يقرر الله أن يتوقف عن البركة أو عن إدخالهم إلى الأرض. لو أنا إنسان وأحكم هذا الكون، غالبا لو أنا الله وأحكم هذا الكون بفكري أنا، بالطبع كان لازم أتوقف. لكن الله فكره مختلف، أدخله إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. هنا حقيقتين واضحتين وضوح الشمس في هذه الآية. حقيقة ألف، الله يعرف أفكاري في المستقبل ويرى حياتي ككتاب مفتوح، لكن هذه المعرفة لا تتدخل على الإطلاق في حرية إرادتي وحرية اختياراتي وحرية أفكاري وحرية شخصيتي. بدليل أنني أخطط ليومي كما أريد وأستطيع أن أفعل فيه كل ما أشاء، حتى إن كان تماما فيه خطية ضد الله والله لا ينزل من السماء ويمنعني، لا ينزل من السماء كل لحظة ليوقف عمل الإنسان اليومي. أرجو أن ندرك أن أنا وأنت نستطيع أن نفعل ما نريد كل لحظة، والإنسان الآخر الذي بجانبنا يستطيع أيضا هو أن يفعل ما يريد كل لحظة، وهكذا تكون الحياة محصلة في تعقيدات وتداخلات حرية اختيار البشر جميعا. كل واحد فينا له حرية الاختيار والإرادة والفكر، ومع بعض بنصنع تداخلات وتعقيدات انفينيت غير محدودة.
إننا في نهاية الأمر كأشرار نحصد تعاسة وتعقيدات ما نختاره كبشر. تعاسة وتعقيدات ما نختاره جميعا كعائلة آدمية، والله يتركنا لأنفسنا لنرى شرنا وتعاستنا ونتيجة أفكار عقولنا الفذة المخربة والحمقاء في نفس الوقت. الله يشاهد كل هذا. ومع هذا فإن هذا الإنسان هو أعظم خليقة الله. يا سلام. ممكن أن هذا الإنسان المخرب الأحمق التعيس هو أعظم خليقة الله؟ لابد أن يحضرني هنا بليز باسكال العملاق المسيحي اللي قال جملة دخل بها كل أبواب التاريخ مش باب واحد. Man is great, man is miserable. الإنسان عظيم، الإنسان تعيس. وإنما سبب عظمة الإنسان هو نفس سبب تعاسته، إنه فكرة المعطاة له من الله. يا للمفارقة. سبب عظمة الإنسان هو فكره. وسبب عظمة الإنسان هو تعاسته أيضا. سبب عظمة الإنسان هو فكره. وفكر الإنسان أيضا هو سبب تعاسته. إذن رغم أن الله يرى ما سوف أفعله غدا ورأى ما فعله أو ما كان سوف أفعله الشعب في 331 إلا أنه أدخلوا الأرض وإلا أنه لم يتدخل على الإطلاق في حرية اختيارهم لآلهة أخرى ولطرقهم الخاصة. النقطة الثانية تحت نمرة 4، مع أن الله يعرف أن الشعب سوف يفسد ويزوغ أو يزيغ عن الطريق 31-29، أو نرى عدد 27، موسى بيتكلم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة أو الصلبة. هوذا وأنا بعد حي معكم، اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. اجمعوا إلي كل شيوخ أصباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. مع أن الله يعرف أن الشعب سوف يفسد ويفسد ويزيغ ويزوغ عن الطريق وأنه سوف يتمرد ويكون صلب الرقبة ويقاوم الله، إلا أن الله صار معهم في الطريق وأدخلهم الأرض وباركهم الله وهو يعطيهم بيده اليوم كان يدرك تماما أن ما يعطيهم إياه لن يجعلهم يحبوه أو يكرموه. شيء عجيب جدا عن شخص الله، رغم أنه كان يدرك تماما أنه حتى وهو يعطيهم ويباركهم ويعطيهم بيد أنهم لن يحبوه، ومع ذلك أكمل أو كمل في عطائه وبركته لهم. شيء غريب عن شخص الله. الحقيقة الأخرى المذهلة عن الإنسان، الحقيقة الأولى مذهلة عن شخص الله، الحقيقة الأخرى مذهلة عن الإنسان نفسه، أن بركة الله له أو لهم في هذا الوقت وعطاياه لم توقفهم عن شرهم. مفيش حد فيهم وقف وقال الله كان أمين معنا وأدخلنا الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، الله وفى بوعوده لنا، الله كان أمين فلابد أن نكون أمناء معه. لقد اعتقدوا أن هذا من حقهم ربما، وأنه واجب على الله أن يرعاهم ويباركهم ربما، فأخذوا بركات الله كمسلمات وشبعوا واصدروا بالله. وهذا دليل، وهذه حقيقة روحية هامة أرجو أن ندركها، هذا دليل أن بركة الله للإنسان لا تدفعه دائما لأن يحب الله ويعيش ببر وأمانة مع الله. الحقيقة أنه عندما يباركنا الله ليس بالضرورة أن ندرك هذه البركة وأن نبادل الله الحب. عشان كده لما نبادل الله غير الحب لابد عند نقطة معينة الله يأتي ويزورنا بالشرور الكثيرة والشدائد، مفيش حل آخر، مفيش طريقة أخرى. وممكن أحد الشرور الكثيرة والشدائد هي أفظعهم. هو ما تكلم عنه بولس أنه يسلم الإنسان أو يسلم الإنسان إلى ذهن مرفوض، يعني يترك الإنسان تماما لشره ولذاته، وبالتالي لا توجد أي فرصة للخلاص هنا، لا توجد فرصة للخلاص عندما يسلم أو يسلم الإنسان إلى ذهن مرفوض. بركة الله للإنسان لا تدفعه دائما لأن يحب الله ويعيش ببر وأمانة. أرجو أن ننظر لحياتنا لئلا نظن ولو للحظة واحدة أننا نختلف عن هذا الشعب في هذا الوقت. عن نفسي لا أظني أنني أختلف شعرة واحدة عن هؤلاء الأشخاص، شعرة. أجد نفسي تماما في هذه الأعداد تماما، لذلك أنا متفاعل معها جدا لأن أرى الحق والحق الوحي الكتابي في حياتي، لا أفترق عنهم شيئا. فأرجو أن لا نظن ولو للحظة واحدة أننا أفضل أو أكثر برا من شعب إسرائيل في الماضي. الإنسان هو الإنسان، والكثيرين منا هم عيسو الذي من أجل أكلة واحدة باع البكورية وباع الله. إذن ماذا يفعل الله عندما يبارك الإنسان ويبادله الإنسان بعدم حب وعدم بر وعدم أمانة؟ قلت يزور الله الإنسان بالشرور والشدائد لعله يفيق، لعله يستيقظ، وقبل أن يهلك الهلاك الأبدي، وقبل أن يدمر الأرض التي خلقها الله والتي الله مصمم أن يحرس هذه الأرض رغم أنف الإنسان الشرير. لكن هناك حقيقة ثالثة محزنة عن طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان المتمردة وسعي وراء تحقيق مصالحه الشخصية، أن تحذير الله وموسى للشعب في عدد 20:27-30 اللي احنا قريناهم مع بعض، احنا قرينا عدد 20 مع بعض: فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. هذا تحذير. والتحذير الآخر شفناه في 27-30: لأني عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب. رغم التحذير الله للشعب: إني عرفت فكر الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض كما أقسمت. رغم كل التحذيرات دي، إلا أن كل التحذيرات دي لم تكن راضعا للإنسان في أن يتوقف عن شره. كل هذه التحذيرات كأن الإنسان لا يستطيع إلا أن يسير في الشر. عجيب هذا الإنسان وعجيبة طبيعته، عجيب جدا هذا الإنسان. رغم إن أنا بحذره، الله يتكلم مباشرة مع هذا الشعب ويحذره أنه سوف يصيبه شرور كثيرة وشدائد، إلا إنه ما قدرش يمنع نفسه عن الشر. يا لعمق خطيئته وكبريائه وتمرده، ويا لعمق جذور بحثي عن مصالحه الشخصية، هذه المصالح الشخصية التي هي متأصلة في ذاته الشريرة، حتى إنه وكأنه مسلوب الإرادة ولا يملك إلا أن يسير في طريق الخطية والشر. في النهاية أقول نستخلص من هذا النص أننا عندما نستقبل بركة الله وعطاياه، هذا لن يدفعنا بالضرورة في اتجاه البر. هذه هي طبيعة الإنسان الساقطة. وأننا عندما نطلب طلبة من الله، طلبة نكون نحن في أشد الاحتياج إليها، ونقول في أنفسنا ونحن نطلب هذه الطلبة: يا رب إذا أعطيتني هذه الطلبة بس ادهاني، وأنا هكون عبد أكثر أمانة، وهحبك أكثر، وهخدمك أكثر، وهروح وهاجي أكثر. الله يعرف في قلبي أنك مرائي وأنني مرائي، إنك بعد ما تاخد الطلبة دي اللي قعدت 3 سنين تطلبها هتقعد شهر واحد أمين، وبعد كده تزدري بالله. الإنسان مرائي، والله يعلم هذا، لذلك لا يعطينا أوقات كثيرة ما نطلبه في شرنا، لأنه يعرف قبلتنا. المشكلة أن احنا لا نعرف قبلتنا. المشكلة الأخرى أننا نريد أن نشكل هذا الإله على هويتنا. أقول لك، إن كنت تحاول أن تشكل الله على هويتك فأنت تخبط الحائط برأسك. الأفضل أن تفهم شخص الله و وتقبله وتحب كما هو، هل نستطيع أن نغير الله؟
لأن الله عندما نستلم استجابة الصلاة، لأنه عندما نستلم استجابة الصلاة من الله لن نحب أكثر، بل سنشبع ونزدري به. إننا نطلب لمصالحنا الشخصية، الدليل كما قلت أنه عندما لا يعطينا الله ما نطلب نتمرد ونعاقبه، لأنه في النهاية ما يهمنا هو نحن وليس الله. إن كنت مثلي أمام تعليم الكتاب فسوف تردد كلمات داود في مزمور 41: أنا قلت يا رب ارحمني، اشف نفسي لأني قد أخطأت إليك. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ أنا قلت يا رب ارحمني، اشف نفسي كأني قد أخطأت إليك. أرجو أن نصلي. لا أستطيع يا رب أمام شري وخطيئتي وعدم أمانتي إلا أني أطلب الرحمة. لا أستطيع أن أقف أمامك، ولا أستطيع أن أدعي أي شيء، فقط أطلب الرحمة. ارحمني واشف نفسي لأني قد أخطأت إليك، أخطأت في كل شيء. ارحمني واشف نفسي لأني قد أخطأت إليك. صلي مرة أخرى يا رب. أن تعطيني أن أكره ذاتي ونفسي، أعطيني أن أحتقرها لأجل المسيح، أعطيني أن أضحى تحت قدمي لأجل المسيح، لأن ذاتي تعثرني وتمنعني من الملكوت. أقول يا رب ارحمني واشف نفسي لأني أخطأت إليك، وأكبر خطيئة لي هو اعتقادي أنني لست بهذا الشر، أنه يسكن في بر، رغم أن قلت عكس هذا تماما، ولكني أصمم أنني لست بهذا الشر. طوبى للمساكين بالروح، لمن رأوا عمق شرهم، عمق حقارتهم أمام قداسة الله. أسألك هذا في اسم المسيح.